بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفوة أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
بسم الله
أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الحادي عشر.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حقيقة يعني حصل نوع من التخليط، وكنا نريد أن على حسب ما اتفقنا أننا نضغط هذه الرسالة، لكن بعض الإخوة قال أنه يكون عندنا متسع من الوقت، ممكن أن نقرأ في وقت آخر، فأجبتهم، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا المجلس هو آخر المجالس في قراءة هذه الرسالة، ولعلنا نعود إلى كما ذكرنا طريقة الضغط السابقة حتى ننتهي من هذه الرسالة. كنا في الدرس السالف تكلمنا عن المجمل، وذكرنا على أنه يحمل على المبين، وهكذا المشتبه يحمل على المحكم، وكثير من الأصوليين يمثلون بالمشتبه بأمر الصفات ويقولون موضوع الصفات مشتبه، وهل هذا الإطلاق منهم صحيح؟ الجواب لا، موضوع الصفات إثبات الصفات لا يصح إطلاق القول فيها بأنها من المشتبه. لما؟ لأن المشتبه ما لا نفهم منه شيء إلا بإيضاح من موضع آخر، وهذا في حقيقته ليس بصحيح، لأننا نفهم إذا قال الله جل وعلا لنا الرحمن على العرش استوى، نفهم معنى استوى، نفهم معنى اليد، نفهم معنى الغضب، نفهم معنى الرحمة. فكونهم يجعلون موضوع الصفات من المشتبهات، هذا الإطلاق منهم خاطئ. وشرعنا في الكلام عن العمل بالظاهر، وأنه لا يعدل عنه إلا بدليل، ونعيد الكلام في هذا. قال الشيخ رحمه الله وغفر له، قال: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بالدليل، إلا لدليل. نعم، هذا هو الأصل، أن الشريعة أن العمل باللفظ الظاهر والعمل به هو الأصل. فلا يأتي إنسان يقول أن هناك هذا اللفظ له معنى باطن، يكون له معنى باطن كما هو مذهب الباطنية، كما هو مذهب الباطنية يغررون به على بعض الناس، ويزعمون أن الشريعة لها باطن يظهر لبعضهم دون البعض. وهذا الباطل الذي أتوا به من أجل أن يوهموا أنهم على اطلاع أو على دين ليس أو على طريقة لا يفهمها عامة الناس. والدين ليس حصرا ولا حكرا على أحد، الدين والشريعة ليست حصرا ولا حكرا على أحد كما هو مذاهب أو مذهب المبطلين، أن طائفة تفهم الدين وطائفة لا تفهم الدين، هذا ليس في ديننا. الدين واضح وجلي ليس به خفاء. نعم. والشيخ هنا يقول يجب العمل بالظاهر، يعني إذا وقفت على لفظ ظاهر أننا لا نعدل عنه إلا لدليل. إنسان طلق امرأته، قال فلانة طالق، ثم بعد أن طلق ما لبث إلا يسيرا ومات، نقول هذا اللفظ ظاهر في إرادته الفراق. ما يأتي إنسان يقول نحن ما نعلم نيته، هل كان إطلاق اللفظ هذا على اعتبار التهديد؟ لأنه قد يأتي بعض الأزواج يقول أنا قلت لفلانة طالق يعني من باب التهديد ولا أريد معنى الفراق الحقيقي. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لكن إذا كان اللفظ ظاهرا في هذا أننا نعمل بالظاهر، إلا إذا جاء هو وشهد بالله أنه ما أطلق هذه الكلمة إلا على سبيل التهديد ولم يرد حقيقة الفراق. نعم. إذن الأصل هذا أننا نعمل بما يظهر من اللفظ، ولا نعدل ولا نسقط هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على خلاف ما ظهر لنا. ومن ذلكم لما حصل من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ما وقع من إرساله لكفار قريش اعتزام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على غزو مكة، هذا الفعل في ظاهره إيش؟ في ظاهره كفر ومواطأة للكفار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يكون حاطب رضي الله عنه من هذا الصنف. فلما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنه منافق دعني أقطع عنقه، فقال لا، إنه شهد بدرا ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن هنا دليل، ماذا يخرج الحكم عن ظاهره، أن لا نقول أن حاطبا رضي الله عنه قد كفر بمواطأته تلك، وإنما لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن حاطبا فعل ذلك بأمر رآه واجتهد فيه فأخطأ عفى الله عنه، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا خلاف الظاهر، خلاف ما يكون في الظاهر. إذن لا نخرج عن هذا الدليل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل من الكتاب والسنة على ماذا؟ الخروج عن أو عدم الحكم به. قال والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. المقصود بالمنطوق ما يدل عليه اللفظ من المعاني في محل النطق. المقصود بالمنطوق ما دل عليه اللفظ من المعاني في محل النطق. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، دل هذا اللفظ على تحريم قول الأف للوالد والوالدة، دل هذا على تحريم التأفف. هذا يقال له منطوق، يقال له منطوق. فالشيخ يقول: والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في المنطوق، وله مفهوم، وله مفهوم. قال: وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به، كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به. عبارة الشيخ فيها طول، عبارة الشيخ فيها طول. معنى هذا الكلام كله أن كل لفظ أو أن الكلام إما أن يكون له مفهوم، إما أن يكون له منطوق، وهو ما يظهر من المعنى من اللفظ الواحد، ما يظهر من المعنى من اللفظ الواحد طيب بالنطق به، كما ذكرنا الآن: فلا تقل لهما أف. الآن إذا قرأت هذه الآية تفهم منها، من نطقها، أن الله يحرم عليك أن تقول الأم والأب أف. هذا منطوق، منطوق، يعني اللفظ هذا خرج بماذا؟ بحروفه، بهذا المعنى. طيب له مفهوم، له مفهوم، يقال له مفهوم الموافقة، وعندنا مفاهيم أخرى، عندنا عدة مفاهيم أخرى، لكن الشيخ كأنه يشير وذكر في هذا الموضع مفهومين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يقول الشيخ هنا، ومفهوم الموافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من المنطوق به. الآن ما الدليل على أن ضرب الوالد حرام؟ لا يجوز أن يضرب الرجل أباه. لو استدللنا بقول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، يعني كلمة أف الآن استفدنا أنها حرام وعقوق، فالضرب أولى أو مساوي؟ لا شك أنه أولى بالحكم والإهانة، الإهانة والسحب من الرأس، هذا يقال له إيش؟ مفهوم موافقة. الحكم عليه أولى، يعني أقوى في الدلالة في العقوق من المنطوق به، أولى من قولنا أف، واضح؟ أولى من قولنا أف، هذا يقال له مفهوم موافقة أولى بالحكم. يعني لو أننا نظرنا إلى الآية سنقول أن تحريم الضرب وتحريم الإهانة أولى بكونه عقوق أشد من قولنا أف. ولذلك بعض أهل العلم يقول: لو كان ثم كلمة أهون ولا أقل من الأف لأتى الله بها، من باب الدلالة بالأقل على الأعلى، من باب الدلالة بالأقل على الأعلى أو بالأدنى على الأعلى، تنبيه بدلالة بالأدنى على ما هو أعظم. ولذلك يعني مما يعتبون به على الظاهرية يقولون أن الله قال: لا فلا تقل لهما أف، لكن ما قال لا تضربهما. هذا مما يعتبون عليهم، لأنهم يعني يلتزمون ما ظهر من اللفظ ولا يفتشون فيما هو متضمن للمعنى بما هو أعظم منهم. وهذا المفهوم مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة قد يكون أولى وقد يكون مساويا، قد يكون أولى بالحكم وقد يكون مساويا. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى أيضا في شأن اليتامى، إيش يا إخوان ذكروني الآية؟ ولا تقربوا، لا هكذا، ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم، لا أنا أريد آية أخرى التي فيها أكل. ها؟ أيوة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، يأكلون، الشاهد الآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب، فنحن ننظر لأن كلمة يأكلون. طيب، لو قال قائل: أنا ما سأكل مال اليتيم، إنما حقدا سأتلفها، نقول له: هذا الإتلاف إيش؟ مساوي، وربما هو أولى، لكن يقول: أنا ما سأكلها. يعني لو تصورنا أن زيدا قائم على مال يتيم، عنده أرض زراعية لهذا اليتيم، بحقد عمرو هذا صار يتعمد ألا يسقي الزرع، يترك، يتعمد لا يسقي الزرع ولا يقوم على حمايته من المضار حتى تلف الزرع. قال: أنا ما سويت شيء، أنا مشغول، وهو في قرارة نفسه متعمد لهذا، يقول: أنا ما أكلت من ماله ريال واحد. نقول: أنت سعيت في إتلافه، فأنت كذلك داخل في هذا الفعل، وداخل تحت هذا التحذير والنهي. إذن عندنا مفهوم الموافقة: إما أن يكون أولى بالحكم، وإما أن يكون مساويا له. طيب، قال: وإن كان خلافه، يعني عندنا الآن مفهوم موافقة، عندنا وجه آخر من المفاهيم يقال له مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. قال الشيخ: قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، يكون الحكم مخالفا للمنطوق به. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، يعني الغنم التي ترعى بغير أن يكون في كلفة في إطعامها، ترعى من عشب الأرض ومن كلاء الأرض. إنسان عنده مجموعة كبيرة من الأغنام يطلقها في البراري، تأكل وتشرب من الأنهار التي هي بجانب هذا العشب، إذن ما يتعب في إطعامها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة التي ترعى بغير كلفة زكاة. مفهوم المخالفة يعني الغنم الغير سائمة المعلوفة، الغنم التي أنا أتكلف في إطعامها وسقيتها ليس فيها زكاة. على مفهوم المخالفة يعني اللفظ الذي هو مخالف لهذا المعنى، فيقال له مفهوم المخالفة. فيقول الشيخ: فيكون الحكم فيه مخالفا للمنطوق به. في الغنم السائمة زكاة، وعندنا غنم معلوفة، هذا هو وجه المخالفة. ثم اشترط الشيخ فقال: بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، يعني هذا المفهوم لا يكون خرج مخرج الغالب. عندنا منطوق، عندنا منطوق يثبت حكم معين، إذا خرج هذا المنطوق بإثبات حكم معين لا نقول مفهوم مخالفة وهو خرج مخرج الغالب. مثلا يقول الله جل وعلا وهو يتكلم عن صنوف النساء المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، يعني إنسان تزوج امرأة ولها بنت، إنسان تزوج امرأة ولها بنت، بنت صغيرة، فرباها مع يعني كونها تزوج أمها فربيت عنده. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب على الرجل إذا تزوج امرأة ولها أولاد أنه يأخذهم ويربيهم، هذا هو الغالب. طيب لو أن هذه البنت لم تربى في بيته، لم تربى في بيته، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، إذا لم تكن في الحجر هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها إذا ماتت أمها أو طلقها؟ طيب بعض العلماء يقول هذا اللفظ له مفهوم مخالفة، والصواب أن لفظة في حجوركم خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه في الغالب أن يربي أولادها. فإذا ربيت هذه البنت في غير الحجر، يعني عند جدتها أو عند شخص آخر أو عند أبيها السابق، طيب فحينئذ لا نقول بأنه يحل له أن يتزوج بها. واضح؟ لا نقول بأنه يحل له أن يتزوج بها، لأن لفظة في حجوركم خرجت مخرج الغالب. إيش معنى مخرج الغالب؟ يعني أن هذا الحكم نادرا أن تكون البنت تتربى في موضع ليس في موضع ليس مع أمها. في الغالب أن البنت تتربى مع أمها، هذا المقصود. طيب ولا يكون جوابا لسؤال سائل، يعني هذا المنطوق لا يكون جوابا، لا يكون فيه جواب على سؤال توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في السؤال هذا يحتمل أن يكون شيء يناقضه، مثل حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يتعلم ما يجب عليه، ومن ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات تصليهن في اليوم والليلة. فقال الصحابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فكان هذا السؤال جواب، أو نعم كان هذا الجواب كان هذا الجواب ناتجا عن سؤال. فلا يقول قائل إذن هذا نص في عدم إيجاب أي صلاة غير الصلوات الخمس: تحية المسجد والعيدين، وعلى قول بعض أهل العلم صلاة الكسوف وغيرها، هذه كلها جاءت أشياء أوجبت بعد حديث الأعرابي. واضح؟ إذن لا يقول قائل هذا مفهوم مخالفة أن لا يجب إلا الصلوات الخمس. قال: ولا سيق للتفخيم أو الامتنان. التفخيم أو الامتنان، يعني أن تفضل ألا يكون هذا خرج مخرج أو أتي به امتنانا أو تفخيما. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة طريا مفهوم المخالفة فيه إيش؟ المقدد اليابس الذي مثل هذا الذي يفعلونه أهل حضرموت، أنهم يجففون السمك، يجففون السمك اللخم هذا، سمك القرش. فهذا لا يقال أن الله جل وعلا أباح اللحم الطري وحرم المقدد، هذا خرج مخرج الامتنان، فلا يقال أنه له مفهوم مخالفة. قال: ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم من المذكور. لا يكون أيضا المنطوق، لا يكون هذا المنطوق خرج لبيان حادثة معينة. لما وقع أمر الحجاب شق على امرأة أبي حذيفة أو نعم أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أن تحتجب عن سالم، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. يقول الأخ: محتاج دم هو سالم الذي عنده هذا، جزاك الله خيرا. طيب، أرضعيه تحرمي عليه. هذا الآن، هذا الحكم أو هذه الحادثة، بعض العلماء يقول أنها خرجت لبيان، أو هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبيان حادثة معينة، لا يقال بأن لها مفهوم مخالفة باعتبار أنه يحرم يعني مطلقا، أن هذا يحرم مطلقا. لماذا؟ لأنها هذه حادثة عين. قال الشيخ رحمه الله: قال: والنسخ، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن النسخ. قال: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ معناه الإزالة، النسخ معناه الإزالة، يعني أن الحكم السابق يزال بحكم جديد متأخر. وذكر بعض أهل العلم أن من عظيم نعمة الله جل وعلا أن يسر بهذه أو بهذا الحكم، لأن بعض أهل الباطل يطعنون في القرآن ويطعنون في ديننا بوجه أن هذا النسخ يستلزم البدع. ما معنى البدع؟ البدع قالوا وزعموا أن الله جل وعلا بدا له ما لم يكن باديا، بمعنى أن الله لا يتصف بصفة العلم، وهذا كفر. الذي يقول بأنه أن الله بدا له وأنه يظهر له وأنه يعلم أمور ما لم يكن يعلمها سابقا، هذا كفر، لأن من أنكر العلم كفر بالله جل وعلا. فطائفة الذين قالوا لا نعتقد وجود النسخ قالوا أنه يستلزم البدع. والحكمة، هناك حكم كثيرة للنسخ، هذا من أعظمها أن الله جل وعلا يظهر رحمته ولطفه بالعباد، وأنه سهل عليهم ليحمدوه على ما سهل عليهم. تأملوا أمر الله جل وعلا للعباد بأن يصلوا في كل يوم 50 صلاة، 50 صلاة، يعني تقريبا كل نحو 20 دقيقة، كل 20 دقيقة فستكون هناك صلاة. يعني كيف سيكون حالنا؟ متى سننام؟ وكيف ستكون معاشنا؟ فصعب أن يصلي الإنسان في كل يوم 50 صلاة، كل يوم وأنت تصلي 50 صلاة، يعني شيء ستتعطل كثير من المصالح. لذلك الله جل وعلا بلطفه وتسهيله على العباد جعلها 5، وهي 50 في الأجل، أي مكتوبة لك، لأن الحسنة 10 أمثالها. هذا من النعم ومن الحكم القائمة على وضع النسخ. والنسخ أنواع، النسخ أنواع. ينسخ القرآن بالقرآن، وينسخ الحديث بالحديث، وينسخ القرآن بالحديث، وينسخ الحديث بالقرآن، يعني من ضرب 2 في 2، من ضرب 2 في 2. من أمثلة هذا النسخ قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه الآية نسخت، أو هذه الآية نسخت ما كان قبلها في قوله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية أفادت وجوب مصابرة الواحد للعشرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه توجب على المؤمن أن يصابر 10 في الجهاد، قاتل 10 أشخاص. خفف الله جل وعلا ونسخ هذا الحكم إلى مصابرة الواحد للاثنين. الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية. طيب، الآية الأولى: إياكم منكم 20، هذه معناها أن الواحد إذا فر من العشرة، إذا فر من 10 أشخاص، أنه يكون داخل ضمن إحدى الكبائر التي هي الفرار من الزحف، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. طيب، لكن إن بعد النسخ لا يقول قائل أنه إذا هرب الواحد من 10 أنه يكون قد فر من الزحف، واضح؟ فهذه من النعم التي أنعم الله بها جل وعلا على العباد. طيب، الشيخ ما تكلم كثيرا عن النسخ، ولذلك يعني ما نوسع الدائرة أكثر مما ذكره الشيخ، وإلا فالكلام عن النسخ كثير، الكلام عن النسخ كثير، ونقتصر على ما ذكره الشيخ هنا، وننبه على ما ذكره في هذا الموضع. قال: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. ينبغي أولا أن نعلم أن النسخ إما أن يكون نصا صريحا كما سبق في الآية هذه، النسخ قد يكون نص صريح كما في هذه الآية، لا يحتاج معه إلى أن نظن أو نعم ماذا أن نظن وجود التعارض بين النصين حتى ننظر الجمع. الحالة الأول أن يكون نصا صريحا لا يحتاج معه إلى ماذا إلى نظر ولا إلى تحقيق، صريح. طيب، وإما أن يكون هذا النص غير صريح أو غير لم يكن فيه توقيف، ما عندنا نص ولا توقيف بالقول بالنسخ. وهذا هو الذي يريده الشيخ رحمه الله بقوله أنه لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين. لكن يا إخوان القول بالنسخ لا بد أن يكون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فما بعده، ما يكون نسخ بعد موت النبي، لا يكون النسخ إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكون النسخ بعد وفاته، كما أننا نقول لا إجماع إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما نثبت أن ثم إجماع إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما النسخ فلا بد أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام واقع، يعني لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أعلم الأمة سواء كلها أو بعضها أنه قد وقع النسخ. فدعوى النسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مردودة. ولو قال قائل ها نحن نقف على قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن عدد الرضاعات المحرمة، قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الآية 10 رضعات يحرمنا، قالت توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، مرادها أن القول أو أن النسخ هذا ما علمه بعض الصحابة حتى أو فصاروا أو زالوا نعم بقوا على أنه يقرؤونها من القرآن، كانوا أو بقوا على اعتبارها من القرآن لأنه لم يبلغهم القول بالنسخ. واضح؟ فالنسخ لا يجوز اعتباره إلا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أننا إذا لم نجد أحد من الصحابة قال بالنسخ أو أحد التابعين قال بالنسخ، فلا يأتي بعد هذه الحقبة شخص يقول هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة. يعني إذا ثبت أن السلف عملوا بهذا النص لا يأتي إنسان يقول لا هذا منسوخ. ولذلك كم من دعوة قيل فيها النسخ وهي باطلة، لا يقال بالنسخ إلا إذا كان السلف رضي الله عنهم عملوا بهذا، يعني اعتبروا القول بالنسخ. فإطلاق القول بأنه لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع، هذه القضية قضية نسبية، قد بسبب معين إما لضعف الفهم أو لقلته، لا إنسان يقول أنا تعذر عندي الجمع بين النصين، لأنه قد يوجد بعض الناس ما عنده الفهم الذي عند غيره. ولذلك صنف بعض علمائنا ذكروا في مؤلفاتهم نصوصا ظهر منها التعارض وهي ليست متعارضة، ذكروا جملة من النصوص ليست هي في ذاتها متعارضة، وإنما توهم المتوهم أن بينها تعارض، منها دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله، ومنها مشكل الآثار للطحاوي. صنفوا جملة من المصنفات والمؤلفات التي جمعت فيما يبدو أنها متعارضة وهي ليست كذلك. وهكذا أيضا يظن بعضهم أننا لا نستطيع الجمع بين النصين، طيب وإذا حققنا ونظرنا أنه يمكن الجمع، فالقول بالنسخ هنا كما ذكرنا لا يصار إليه إلا إذا علمنا أن من السلف رضي الله عنهم من قال به. أما أن يأتي إنسان بعد مضي حقبة من الزمان والأمة تعمل بهذه الآية أو بذلك الحديث فلا يقال بأنه منسوخ والناس قد عملوا به. نعم. قال الشيخ رحمه الله قال: وأما القياس، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن القياس. القياس يعدونه الدليل الرابع من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء، وعرفه فقال: هو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. تسوية فرع منصوص غير منصوص عليه. عندنا مثلا نحن نعرف أن الخمور التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بس أو لأجل تقريب القاعدة، وإلا أنا لست مقتنعا بهذا، لكن باب ماذا نطرق المثال من أجل تقريب القاعدة والفهم. الخمور التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تصنع من التمر والعنب وما قاربه، هذا كان الغالب، تمر وعنب كان يصنع منه الخمر. طيب، الآن عندنا خمور في عصرنا هذا ليس فيها شيء من هذا، ربما صارت الآن تصنع من أمور أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا، قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. هذه قاعدة وحديث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول الآن هذه المشروبات التي يشربها الناس هم لا يسمونها خمرا، يسمونها مشروبات روحية، طيب، أو ما شبه من هذه الأسماء التي يوهمون بها على الناس. فنقول عندنا سبب التحريم الإسكار، أي شيء من المشروبات يسكر فهو خمر. إذن العلة في تحريم الخمر إيش؟ الإسكار. عندنا أصل الذي هو الخمر، وعندنا فرع الذي هو أي مشروب جديد من المشروبات المصنعة، طيب، وعندنا علة الذي هي الإسكار، وعندنا حكم. هذه أربعة أركان يجب توفرها في القياس: أصل وفرع وعلة وحكم. أصل وفرع وعلة وحكم. ما نستطيع أن نجري ما يسمونه في القياس إلا بتحقق هذه الأربعة الأركان. الأصل الذي نريد أن نقيس عليه، نقول: شراب العنب المسكر، شراب العنب المسكر، طيب. وعندنا الآن مشروبات ليست من العنب وإنما هي مسكرة، طيب. لو لم يكن شرابا إنما كان شيئا مأكولا، نقول الآن عندنا في زماننا هذا حبوب هذه المخدرات المسكرة، يقول: أنا ما شربت خمر، أنا فقط إيش نقول نحن كالرعة، يعني أخذت حبة، أنا ما شربت لكن أخذت حبة سببت لي السكر، نقول إيش حصل لك؟ سكرت، فأنت يعني ماذا تلحق بالسكران. فالآن عندنا شراب العنب وعندنا هذه الحبة، الآن الأصل عندنا إيش؟ الشراب هذا، وعندنا الفرع الغير منصوص عليه، يعني ما عندنا آية ولا حديث يقول حرمت عليكم الحبوب. طيب، ما عندنا آية ولا حديث، هذا المقصود من قول الشيخ تسوية فرع غير منصوص، غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. الأصل المنصوص عليه شو؟ الخمر الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذا كانت العلة واحدة، إيش العلة؟ الإسكار، بحيث لا يكون بينهما فرق، يعني حصل سكر بهذا وحصل سكر بهذا، إذن لا فرق، فنلحق هذه الحبوب المسكرة بالخمر الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين أو نعم المتماثلين في الحكم، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، يدل على كمال هذه الشريعة. انظروا الآن الدساتير التي تقوم عليها الحكومات والدول الكبرى، يعني كل ما يمضي مدة من الزمن يقولون تعديل دستوري، تعديل دستوري، تمضي مدة لما التعديل؟ قالوا لأننا وجدنا أن في الدستور يعني عيب ينبغي أن يعدل، نريد أن نعدل المادة الفلانية من البند الفلاني ونلغي هذه المادة ونأتي بها. لما؟ لأن هذا من صنع البشر، الدساتير هذا من صنع البشر التي لم تحق بمصالح العباد بخلاف شريعتنا، فهي صالحة لكل زمان ومكان، جعل الله سبحانه وتعالى فيها قواعد وأصول يدرج عليها البشر وتصلح بها أحوالهم. فالآن يأتيك شخص يقول يا شيخ الآن انتشر في السوق مشروب ما هو مسكر لكن يعطي نشاطا غير عادي، ايش هذه المشروبات؟ قالوا يسمونها الباور هاوس وشارك وايش ايضا ها وريد بول وغير ذلك من هذه المشروبات. الان نريد حكم الشرع فيها، نسأل السؤال الان، هل هذه المشروبات تسكر؟ الجواب لا، يعني لا تذهب العقل، لا تذهب العقل. طيب ننظر فيها، هل فيها أضرار أخرى؟ يعني إذا شربت مرة واحدة هل تشعر بضرر؟ الجواب لا. إذن لا يقال بأنها محرمة، لا يقال بأنها محرمة. لما؟ لعدم وجود النص على تحريم شيء مثلها. طيب لكن لو قيل، لو قيل لنا بأن هذه المشروبات تسكر تذهب العقل، ما حكم الآن شم البنزين، البنزين في السيارات؟ يقول واحد أنا ما أشرب، أنا فقط أشم. طيب يحصل لك السكر؟ قالوا نعم، يتصرف الإنسان الواحد بعد أن يفعل هذا كالأبله. نقول إذن حصل إيش؟ حصل المقصود الذي هو العلة، شم البنزين وعلب الغراء التي تستعمل في المواصير، مواصير الحنفيات وما أشبه هذا. فلو قال قائل أنا ما أشرب إنما أشم، فيقال لو حصل المقصود وهو أن هذا الفعل منك محرم. واضح؟ إذن القياس هو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم. والتفريق بين المتخالفين أيضا كذلك، تفريق بين المتخالفين. طيب، هناك أنواع طبعا للقياس، من أنواع القياس ما يسمونه قياس الشبه. عندنا القياس ثلاثة أنواع: قياس عندك وهو هذا الذي مثلنا به، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس الشبه أن يدور الفرع بين أصلين، يدور الفرع بين أصلين فنلحقه، نلحق هذا الفرع بأقربهما شبها به، يعني نلحقه بأقربهما شبها. طيب، فنفرق بين هذا وهذا ونلحق بهما أقرب. قال: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. نعم، سبب القوة والضعف يعود، سبب القوة والضعف يعود إلى تحرير صفة التماثل بين الفرع والأصل. يعني المحرر الذي يقول بالقياس، لأنه هذا الفرع لا شك أن فيه أوصاف ليست موجودة في الأصل، في أوصاف إضافية ليست موجودة في الأصل، ولو كان متطابقا من كل وجه، يعني هذا الفرع يطابق الأصل من كل وجه، لقلنا أن هذا ليس بقياس. ليش؟ لأننا سنقول إذا نحن نستدل بالنص على هذا الفرع الذي قلنا أن يعني تنزلا سميناه فرع، سميناه فرع تنزلا. ذلك كما قلت لكم تمثيل بالمسكرات ليس يعني باقتناع مني، لأن سنلحق كل ما أسكر نعتبره خمر، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو حتى موضوعا على الجسم أو على البشرة، لأن الجلد أيضا يمتص ما يصله. ولذلك بعض النساء تسأل عن حكم استعمال زيت الحشيش للشعر، حكم استعمال زيت الحشيش للشعر. إذا كان هو الحشيش المسكر فلا يجوز، ليس لأجل أنه ماذا، أنه أن استعماله في أصله لا يجوز، طيب، لكن لأجل أن الجلد أيضا يمتص ما يصله، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا أيضا من القواعد التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لنا من أجل أن نعرف الأحكام. لكن استعمال، نعم،
الله المستعان. ما اشتغل؟
طيب، لكن استعمال ماذا، غراء المواصير وما إلى ذلك في غير الشرب، في غير الشم، في غير كذا،
الله المستعان.
فنقول استعمال هذه الأشياء، الله المستعان. إيش الحكاية اليوم؟ ها؟
تعرفوا لعبة الغميضان؟ خيرا إن شاء الله. شو الشاحن شغال؟ الشاحن شاحن
حتى البث
من النت ها؟ طيب خير إن شاء الله. طيب قلنا يا إخوان هذا القياس يتفاوت تفاوتا كثيرا، وقلنا أن السبب في هذا في الضعف والقوة هو في تحرير صفة التماثل بين الفرع والأصل. إذا أراد القائس أن يحقق شيء، يقول هذا الفرع يشبه هذا الأصل، فلو قلنا بأن هذا الفرع يشبه هذا الأصل تماما من كل وجه، طيب فحينئذ سنقول بأن هذا ليس بقياس. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة، قال كل مسكر إيش؟ خمر. كل مسكر خمر. طيب المسكرات التي أو الخمور التي كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشروبة، ما كان عندهم شيء يشمونه ولا شيء أيضا يأكلونه من هذه الحبوب. فلا يأتي إنسان يقول لا، يعني استعمال الحبوب واستعمال المشمومات الآن أنها تعتبر حلال لأجل أنها ليست على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذن الرسول وضع لنا قاعدة عامة يدخل فيها كل شيء من هذه الأوصاف، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو بعض الناس الآن يشرب خمر لكن ما يسكر، ليش؟ لأن نسبة الإسكار عنده صارت عالية. حتى يحدثني بعض الإخوة أنه يعرف بعض الناس يقول ما يفعل العمليات الجراحية الكبرى إلا هو شارب، وهو شارب. طيب يقول كيف يعمل هو شارب؟ يقول لا، وقت الشرب ما يسكر، يعني يشرب لكنه ما يذهب ماذا؟ لا يذهب عقله. ولذلك في البلدان الكافرة يسمحون للشخص أن يشرب مقدارا معينا لا يجعله يثمل. أخبرني بعض الإخوة الغرباء من إخوان من أهل أوروبا أنهم يسمحون للشخص أن يشرب مقدار معين، حتى النساء عندهم يصنعون لهم شرابا من هذه الخمور نسبة الإسكار فيه أقل مما هو عند الرجال. فلا يقال بعد ذلك أن هذا جائز أو كذا، لا، عندنا قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا إذا أردنا أن نعرف أن هذا يعني القياس قوي أو ليس بقوي، هذا الاعتبار أن القائس لابد أن يحقق صفة التماثل بين ما يسمى بالفرع وما يسمى بالأصل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ومن القواعد المقررة. الشيخ رحمه الله أفادنا في هذا أو انتقل الكلام على ما هو مشهور عند كثير من الناس بما يسمى بالقواعد الفقهية، ما يسمى بالقواعد الفقهية. قد يقول قائل يعني لماذا أورد الشيخ رحمه الله بعد هذه القواعد في رسالتي في أصول الفقه؟ والجواب أن القواعد الفقهية تعتبر إيش؟ فرعا من فروع علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه فروع، منها القواعد الفقهية ومنها الأشباه والنظائر، ومنها ما يسمى بالأشباه والنظائر. فبدأ الشيخ رحمه الله بذكر جملة من هذه القواعد، نقرأ. قال ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك.
هذه القاعدة أصلها ودليلها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، حديث أبي سعيد عند مسلم. هذا من أدلة هذه القاعدة. معناها، معنى القاعدة، أنك لا تنظر إلى الشك، لا تنظر إلى الشك، وإنما اعمل بما تيقنت. لا تنظر إلى الشك وإنما انظر إلى ما تيقنت. إنسان صلى صلاة رباعية لكن وقع في قلبه شك، هل صلى الرابعة أو هو في الرابعة، يصلي الرابعة أو ما زالت الثالثة؟ لا شك أن اليقين إيش؟ أنها الثالثة، والشك أنها الرابعة. إذن يلغي الشك ويبني على اليقين، هذا معنى القاعدة هذه. وهكذا أيضا إذا حصل عنده شك، هل تم العقد أو لم يتم، تم عقد الزواج أو لم يتم، أتى إنسان وجاء بلفظ يعني ماذا، أو أراد رجل أن يتزوج امرأة فجاء بلفظ، أبوها جاء بلفظ لا يدري هل يعني يتم به العقد أو لا يتم، طيب اليقين إيش؟ أنه لم يتم، اليقين أنه لم يتم، فيطرح الشك ويأتي باللفظ الذي تم به عقد الزواج أو يتم به عقد الزواج. وهكذا العكس، إذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع، أتى بكلمة وهو ناوي، ناوي، لكن أتى بكلمة ما يدري هل هي يعني طلاق أو ليس بطلاق. مثلا حصل شجار بينه وبين زوجه، وهو كان يعني يحدث نفسه من أيام أنه سيطلق، طيب، لكن أتى بكلمة في ضمن المشاجرة، قال: اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى بيت أبيك. ثم بدأ يفكر يعني هل هذا طلاق أو ليس بطلاق، هذا طلاق أو ليس بطلاق، فشك. نقول الأصل إيش؟ أنه ليس بطلاق. نقول أن هذا اليقين أنه أنك ما زالت، أنها ما زالت زوجه، لأجل أنه أنك شككت في كونك طلقت أو لا، أو ليس، أو ليست بطالق. وقال الشيخ رحمه الله تعالى بعدها، قال: والأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني في حال وجود احتمال التغير، احتمال في حال احتمال وجود تغير الحال، فإننا نعمل بالحال السابق. في حال احتمال وقوع التغير وتوقع وقوع التغير، فإننا نقول الأصل أنه يبقى ما كان على ما كان سابقا، حتى نتيقن وحتى يحصل عندنا ماذا، الحجة أنه قد تغير الأصل. مثلا نقول: هذا الشخص، هذا الشخص مثلا أراد أن يشتري، أن يشتري أو نعم أن يبيع مثلا بيته، أن يبيع بيته، فماذا، جاء المشتري واتفق على السعر، اتفق على السعر وقال بعتك، طيب، لكن ما أتى بالمال، ما أتى بالمال، يعني وقع كل شيء و يعني جاء بالشهود أنه باع لكن ما أتى له بالمال، فبعد ذلك تأخر عليه جدا، فقال: ما لك يا فلان؟ قال: ما عندي مال. نقول إيش؟ الأصل أننا نبقي هذه السلعة ملكا لزيد، لأن عمر ما
ما أتى بالثمن. نقول هذا لو قال بعد ذلك عمرو يا فلان أنت الآن وقعت لي أنك بعت لي، طيب نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن إذا كان قد اتفقا على بيع مؤجل، إذا كان قد اتفقا على بيع مؤجل فالمؤمنون أو المسلمون على شروطهم. طيب قال ولا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، المقصود بلا يزال الضرر بالضرر أي لا تعالج الضرر بما هو ضرر مساوي، بما هو ضرر مساوي. مثال على ذلك شخص الآن نقول كان عنده مثلا نقول بقالة وهو ضمن مجموعة من الناس في محلات مثل ما هو الآن المحلات التجارية، لكن هذا الشخص يبيع نفس ما يبيع غيره، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى رزق هذا الشخص بمحبة الناس له، فكل الناس تأتي تشتري من عنده وتترك الباقين، أصحاب قطع غيار السيارات مثلا عدة محلات، لكن هذا الشخص الناس عنده زحمة دائما، والآخرين ما يأتي عندهم إلا الواحد، فوقع في قلوب أولئك شيء من الحسد، فذهبوا يشتكون ويقولون إن فلان يعني فعل وفعل، أو أنه قد فعل السحر للناس حتى يأتونه وما إلى ذلك، فيطالبون بإغلاق محله. هذا الآن ضرر، هم متضررون، لكن لا يزال هذا الضرر بإيقاع ضرر عليه، لا يقع بهذا. وهكذا أيضا لو أن إنسانا أو أن مجموعة من الناس كانوا في قارب، وليس كل واحد منهم عنده طوق النجاة، فانكفأ القارب وسقط الناس في الماء، فلا يجوز أن نأخذ طوق النجاة من شخص ونعطيه شخص آخر. لا يزال الضرر بإيش؟ بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، لأن هذا كيف يعني تريد أن هذا ينجو وهذا يهلك، فلا يقال بعد ذلك بإزالة الضرر بالضرر. لكن إذا كان الضرر متفاوت، إذا كان الضرر متفاوت، فحينئذ سننتقل إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة درء المفاسد المتفاوتة، يعني أننا نعمل بالمفسدة الأقل ضررا، هذا فيما يخص الشخص ولا يدخل في باب الحقوق. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله قال والضرورات تبيح المحظورات. عندنا أشياء ماذا؟ محظورة، محرمة، مثل شرب الخمر ومثل أكل الميتة ونحوها، أو أكل الخنزير، ربما بعضهم ما يستسيغ أو ما يفهم لماذا أباح الله جل وعلا مثلا أكل الميتة في بعض الأحوال. الخنزير أكله حرام، لكن إذا كان إنسان في موضع ما وجد إلا أنه يأكل الخنزير، كان في موضع معين في صحراء أو في غابة ما وجد شيئا يأكله، ما وجد أمامه إلا خنزير فاصطاده فأكله، نقول هنا ضرورة إبقاء الإنسان على حياته أولى من كونه إيش؟ يأكل الخنزير. فمثل هذه الحالة أننا نقول له يجوز لك أن تأكل لحم الخنزير ضرورة. طيب قال الشيخ والعجز والعجز يسقط الواجبات. العجز يسقط الواجبات، يعني كون الإنسان يعجز عن فعل شيء واجب فإن هذا الواجب يسقط عنه. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجب عليك أن تقوم في الصلاة، واجب، ما يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد. لكن إذا كان هذا الإنسان عنده مشكلة في العمود الفقاري وهكذا، أو عنده شلل صلى الله العافية والسلامة، فحينئذ نقول إيش؟ لا يجب عليه أن يقوم، بل يجوز له أن يصلي قاعدا. يجوز له أن يصلي قاعدا. ماذا؟ المشلول شلل تام، المشلول شلل تام، هذا أجره كأجر القائم. أما حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا يشمل من كان قادرا لكنه بمشقة، لكن بمشقة، فأجره يكون أقل من أجر القائم وهكذا، أو من أجر القائم. إذن العجز، إذا حصل عندك عجز عن شيء واجب يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب. مثلا إنسان صلى الله عليه وسلم حصل له ما يقال له الفشل الكلوي، وتعرفون أصحاب الفشل لا يعجزون عن الصيام، لو صام ربما يموت، فمثل هذا إيش نقول؟ يسقط عنه الصيام، ويسقط عنه أيضا الإطعام، ولا يكلفه الله جل وعلا بشيء يتعلق بالصيام البتة. ليش؟ لأن حصل الآن عجز له مطلق، بخلاف من عنده قدرة لكن بمشقة. هذا الذي عنده قدرة لكن بمشقة، طيب هذا نقول له إيش؟ يفطر ويفتدي عن كل يوم مسكين. طيب قال الشيخ: والمشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، نظير هذا، أنه إذا حصلت مشقة فإنه يتيسر، يعني ماذا، ينظر التيسير فيها. حصلت له مشقة في القيام جاز له أن يقعد، حصلت له مشقة في ماذا، في أي عبادة تيسرت عليه. قال رحمه الله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. الشريعة حكمت في أشياء، في أشياء حكم الله جل وعلا فيها. طيب، وهناك أشياء جعل الله سبحانه وتعالى الحكم فيها إلى العرف، مثل مقدار النفقة على الزوجات، مقدار النفقة على الأولاد، هذا يعود إلى العرف، يعني ما تعارف عليه الناس في بلد ما فإنه يصار إليه. كذلك المهر، المهر لا يقال أن إنسان مثلا يعني إذا ذهب إلى بعض المناطق، مثلا الآن في شبوة لو قال الإنسان مثلا مهر النساء في، أو جاء مثلا إنسان قال مهر المرأة مثلا 3 مليون، 3 مليون بالنسبة لأهل شبوة إيش؟ يعني لا شيء، هذا يعتبر يعني رخيص أو يعني سهل. لكن لو كان عندنا هنا نقول هذا فيه مغالاة، فالأمر يعود إلى عرف الناس. طيب، قال رحمه الله: والأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في العبادات يعني أنك لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه الله جل وعلا. جاء في حديث أم عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليش؟ لأن الله جل وعلا أمر أن تعبده بما شرع فقط، لا تأتي بشيء من عندك. قال: والأصل في العادات الإباحة بخلاف إيش؟ العبادات. الأصل في العادات أي ما اعتاد الناس عليه، أي شيء في باب العادات الأصل فيه أنه مباح، ولا يقال بالتحريم إلا إذا حرم الله هذه العادة. وناس يعتادون مثلا أنهم يجتمعون في يوم العيد ويأكلون سوية، نقول هذه عادة، لا نقول بأنها محرمة إلا إذا جاء الدليل بتحريمها. اعتاد الناس على المعانقة بعد عقد الزواج، يعني تعرفون يكون إنسان يعني أتى مثلا وحضر مجلس عقد فلان، بعد العقد مباشرة بعد ذلك يقام أو يقوم الناس فيعانقون العريس ويدعون له بالبركة، هذه عادة. لا نقول المعانقة ما تجوز إلا من السفر، هذه عادة، واضح. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقاء الأخ بأخيه أينحني له، قال: لا. واضح. فالمحرم هو ما جاء النص بتحريمه. قال: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. كل ما دل على مقصود المتعاقدين، المقصود مثلا نحن نقول إنسان أراد أن مثلا نقول يشتري قطعة أو يشتري سيارة، يشتري سيارة من إنسان، جاء التعبير بلفظ مثلا وهبتك السيارة أو أعطيتك السيارة أو نحو ذلك، لكن يقصد منها بيع، هو يقصد البيع. فكل ما قصده المتعاقدان، كل ما قصده المتعاقدان فإنه ينزل منزلة العقود. طيب، ينزل منزلة العقود، ولا يلزم أن يأتي الإنسان بلفظ بعتك أو هذا عقد بيع أو شيء من هذا القبيل. هناك عندنا في فترة من الفترات يسمونه العقد المنتهي بالتمليك، تسمعون بها؟ عقد منتهي بالتمليك، يشتري الإنسان قطعة أرض من الدولة، الدولة تعطيه هذه قطعة الأرض بثمن زهيد مقارنة بغيرها. يعني لو كان هذه الأرض باعك إنسان من عامة الناس ربما تشتريها منه بثمن كبير، طيب، لكن الدولة تعطيك هذه قطعة الأرض بثمن بسيط جدا، يقال له تقسيط منتهي أو عقد منتهي بالتمليك، أو ما يسمونه بعقود الانتفاع. عقود الانتفاع كانت من قبل تأتي، أو هذا الشخص يكون له مثلا 5 أولاد والزوجة، كم العدد؟ 7، فيأتي إلى الدولة وتصرف له قطعة أرض لكل شخص مثلا مجموعة من الفدادين، طيب، يقال له هذا عقد انتفاع، يقال له عقد انتفاع. بعد ذلك منتهي بالتمليك، يصير هذه الأرض ملكا له ولأولاده وزوجه. إذن كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. إيش معنى الأفعال؟ الأفعال أنت تأتي إلى صاحب المحل أو البقالة أو غير ذلك، تأتي بمباشرة وأنت تعرف سعر السلعة، تعرف سعر السلعة أو مكتوب عليها، بدون كلام تخرج المال وتقول أعطيني هذا وتأخذه مباشرة، هل فيه لفظ عقود؟ هل تقول بعتك وهو يقول لا خذ قبلت البيع؟ ما يشترط، مجرد فعل. طيب، أو تعطيه المال وتشير إليه فقط، تقول له وأنت تكلم في الهاتف يعطيك ويمشي. إذن هذا الآن فعل مجرد عن القول، واضح؟ إذن كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به تلك المبايعة وتلك العقود. قال والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. نعم، هذه قاعدة مهمة، المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات، تعتبر في المعاملات بمعنى أنها تكون يكون لها وزنها، كلها وزنها واعتبارها. مثال على ذلك، مثال على ذلك، إنسان عنده سيارة، عنده سيارة أو عنده سيارتان، إحداهما بيضاء والثانية سوداء، فجاء عمرو وقال له تبيعني هذه السيارة أو تبيعني السيارة الحمراء أو السوداء، فيقول له بعتك السيارة البيضاء بدون أن يكون قاصدا اللفظ. طيب، بعد ذلك يعني عمرو فرح وقال يعني فلان يحب السيارة البيضاء كيف باعني، سكت فتم أو أعطاه المال ومشى. بعد أن يعني أتى إليه قال أعطيني المفاتيح، قال أي مفاتيح؟ قال حق السيارة البيضاء، قال لا أنا بعتك السيارة البيضاء السوداء، قال لا أنت قلت بعتني السيارة البيضاء. طيب، والشاهد فلان، تعال يا فلان، جاء خالد، ها يا خالد إيش قال زيد؟ قال يا والله قال أنا أبيعتك السيارة البيضاء، قال يا أخي والله أنا ما قصدت، خرج مني لفظا بغير قصد. هنا نقول إيش؟ نعتبر النيات والمقصد في هذه المعاملة كما أننا نعتبرها في العبادات. كيف يعني نعتبرها في العبادات؟ بعض الناس، بعض الناس يريد أن يصلي، تعرفون بعض العامة، بعض العامة انتشر عندهم أو كان عندهم مسبقا التلفظ بالنية، قام يريد يصلي العصر، نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الظهر مقتديا الله أكبر، كبر وقال الظهر وهي صلاة عصر، فإيش الحكم؟ نقول العبرة هي مقصد والنية، أنت الآن متيقن أنك في صلاة عصر، إنما أتى لفظك مخالفا لقصدك، فحينئذ نعتبر هذا. ومن طرائف، من طرائف ما حدثنا به الشيخ ياسين غفر الله له ورحمه، أنه كان بجانبه واحد من هؤلاء كبار السن، فلما قام يريد أن يصلي قال هذا اللفظ، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة الظهر مقتديا الله أكبر، بعدما كبر قال عفوا عفوا. فهذا من عجيب الأمور. فإذا لا يضر، إذا القصد مهم، القصد مهم في هذا الاعتبار. رجل آخر يعني كان عنده امرأتان، كان عنده امرأتان فاطمة وهند، وكانت هند تؤذيه، هند تؤذيه بلسانها، تؤذيه بكذا، فكره، أكره ماذا؟ البقاء معه، فأراد أن يطلقها، أراد أن يطلقها، فلكنه كان يحب فاطمة، فمن كثرة محبته لفاطمة دائما يخطئ ويقول يا فاطمة، قال ماذا؟ أنت طالقة فاطمة، ويريدهن، هو يريدهن، فلا يقول قائل وطلق فاطمة. إذن قصده طلقهن لا طلق فاطمة، واضح يا إخوان؟ فهذا أمر كذلك، كما أننا نجري المقاصد والنيات في العبادة فكذلك نجريها في المعاملات. قال الشيخ: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. أولا يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية، لا يمكن أبدا أن تجد آية تعارض آية أو حديث يعارض حديث في أصله. الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأصل أنه ما في تعارض، لكن التعارض أين يحصل؟ يحصل في أفهامنا نحن، في أفهامنا نحن قد يقع عندنا التعارض بسبب أو بآخر، إما لوجود حديث أو وجود نص ما استطعنا أن نفهم معناه، أو لأسباب أخرى يطول ذكرها. المهم أنه إذا حصل التعارض أننا ننظر إلى أقوى المرجحات. المرجحات رتب. مثلا أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم. عبد الله بن عباس يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الآن حصل عندنا في تعارض، إيش المرجح الأقوى؟ مرجح الأقوى أن ميمونة أخبر بنفسها من عبد الله بن عباس، فنقول وهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في حكاية هذا الأمر وأخطأ. ويؤيد هذا أن أبا رافع رضي الله عنه كان هو السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة. فإذا هذه من المرجحات، ننظر المرجحات الأقوى فنعمل بها. قال: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. يعني بذلك أننا عندنا أعمال في العبادات أو المعاملات متفاوتة في الفضل. مثلا قراءة القرآن مع ترديد الأذان. طيب، أذن المؤذن وأنت تقرأ قرآن، نقول هنا في هذه الحالة إيش؟ وقف القرآن، أوقف التلاوة وردد بعد المؤذن، رغم أن الترديد بعد المؤذن إيش؟ مستحب أيضا. وقراءة القرآن بالنسبة للترديد الأذان ليست أفضل منه، بل القرآن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل القرآن، أو نعم، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وجاء أيضا كذلك أن الله جل وعلا يحب من العبد أن يتلو كتابه، وجاء الفضل العظيم في هذا الباب. فقد يعرض في بعض الأحوال، تعرض للعمل المفضول بعض الحالات أو بعض الأوصاف ما يكون فيه العمل هذا أفضل. مثال على ذلك أيضا درس مثل عندنا الآن هذه الدورة فعلها مستحب وما إلى ذلك. طيب، وعندنا صلاة جنازة، ونحن نعرف أننا مربوطين بوقت معين، فأراد بعض الناس أن يصلي الجنازة، نقول صلاة الجنازة فرض كفائي قام به البعض، لكن لا شك أن الفرض الكفاية أفضل من المستحب. فكوننا نترك صلاة الجنازة طيب ونعمل بالدرس هذا أفضل. لماذا؟ لأننا محصورين بوقت وما إلى ذلك، رغم أن الدرس مستحب وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، واضح يا إخوان؟ فقد يعرض للعمل المفضول بعض الأوصاف والأحوال ما يجعله أفضل من العمل الفاضل. وبهذا يعني نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه من هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كيف، نعم، كيف تقول يا شيخ بالجمع بين الدليلين؟ ايش فهمت المحوى؟ يعني الاخ هنا كانه يستشكل اننا نتكلم عن موضوع النسخ، حينما تكلمنا عن موضوع النسخ قلنا ان النسخ لا يصار اليه او يصار اليه يعني ماذا اذا لا يصار اليه اذا تعذر الجمع. نقول يا اخوان اطلاق هذا اللفظ يحتاج الى نظر من جهه ايش؟ ان بعض الاشياء التي قيل فيها بان تعذر الجمع والتي قيل فيها بأنها نسخت مثل نسخ الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن أن نجمع فيه، لكن لماذا لا نقول بالجمع؟ لماذا لم نقول بالجمع؟ لأنه جاء التصريح وعمل السلف على النسخ، جاء التصريح بأن هذا منسوخ. نحن نتكلم عما لم يكن فيه تصريح بالنسخ، الذي ما عندنا فيه تصريح بالنسخ. نقول هنا لا ينظر فقط إلى مسألة تعذر الجمع، لأن هناك أشياء نستطيع أن نجمع بينها وغيرنا يقول تعذر. وذكرنا على أنه لابد في الناسخ والمنسوخ أن يكون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه في مواضع أخرى. الفوفة اللي يدخل في المسكرات، هذا الملبس اللي يسمى بالهندي، إذا كان عليه هذه العطور الظاهر أنه فيه كحول، وهذه الكحول وإن لم تكن مسكرة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ما أسكر كثير فقليله حرام. صاحب المرض فشل الكلوي الظاهر والله أعلم أنه يسقط عنه حتى الإطعام، لأن الله جل وعلا لا يكلفه بهذا، ولا يطعم إلا من كان صاحب مشقة شديدة، أما من عجزا كليا فإن الحكم يسقط عنه، والله المستعان. نعم، يعني بالنسبة للمرض هذا المنتشر الذي يسمونه كورونا، يعني حصل أنه ضرر، فيها ضرر بالالتصاق وما إلى ذلك، فمثل هذا يعمل به. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خير وسامحونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.